بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه قراءه في كتاب عمده الفقه لابن قدامه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال: باب مواقيد الوضوء. قال هيئه العتل، وهذا كما قلنا من حسن التأليف أن تعد الشيء بالحسبة، تقول سبعة خمسة أربعة، لأن هذا يضبط عليك المسألة ويحفظ عليك المسألة. مواقيت الوضوء سبع، إذا عددت أنت بذهنك وكلهم ستة يبقى فيه إحدى نقص، خمسة يبقى فيه نقص، لو ثمانية يبقى فيه واحدة. إذا جذبتها لم تجد مواقيت ذلك المواقيت الإيه؟ الوضوء. يبقى هذه فائدة العدد، فهذا بالحسبة تأليف مخصوص كما ذكر كما سبق ذكر. قال: هي سبعة، الخارج من السبيلين. وما السبيلان؟ يعني السبيل الذي جعله الله سبحانه وتعالى مخرج المعتر لتطلب الجسم، وهو القبر والزهد. هذا سبيل جعله الله سبحانه وتعالى معتر لهذا الذي يخرج من الانسان، سواء من القبر او من الزهد، الخارج من السبيلين. ولم يقيد رحمه الله تعالى هنا ليدلل على ان كل الخارج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء، يكون ناقضا للوضوء. خرج ضوء، خرج غائط، خرج ريح، خرج حصار، خرج اي شيء، اي شيء يخرج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء. فان قال قائل: طيب الخارج من قبل المرأة، محل الولد مثلا من الريح، ريح خرجت من قبل المرأة، القبل، لماذا اختلف العلم فيه طالما ان الخارج من السبيلين ناقض؟ نعم، هذا مخرج ورد، ليس مخرج الايه؟ البول. هذا مخرج الايه؟ الولد. فليس معتادا ان يخرج منه الريح، فيكون حكمه حكم الهواء. هذا على قول الاكثر من اهل العلم الذين يقولون العدم الناقل، وهو الراجح في المساله ان المراه اذا خرج هواء من فرجها فان ذلك لا يكون ناقضا، لان هذا الهواء ليس له حكم الريح الذي تخرج منها او تضر. فالخارج من السبيلين ناقض مجمع عليه بين اهل العلم في الجمله، ناقض مجمع عليه بين اهل العلم، الخارج من السبيلين. قال سبحانه وتعالى: او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: والخارج النجس من غيرهما اذا فحشا، يعني كفر. والخارج النجس ايضا ناقض اذا خرج من غيرهما، يعني غير كل الوضوء. واحد مثلا عامل أفطار عافاه الله وإياكم وطلع شيء منه، قال الخارج من غيرهما إذا فحش، إذا فحش يعني إذا كفر، لكن إذا كان شيئا نادرا فإنه لا ينقض الوضوء لأنه ليس خارجا من مخرج المعتاد. إذا الخارج من غير السبيلين حتى يكون ناقضا لا بد له من ضابط، ما هو؟ أن يكون كثيرا. ما حد الكثير؟ قال: ما لم يفحش، يعني ما لم يفحش في النفس. أما الخارج من السبيلين فهل يقيد بقيد يعني بكثرة أو قلة؟ لا. فلو خرج من الإنسان نقطة بول وحيد، أو لو خرج من الإنسان أدنى نقطة من الغائط فإن أو شيء من الغائط فإن ذلك يكون ناقضا. يبقى الناقض في الخارج من السبيلين لا اعتبار لقليله ولا لايه؟ ولا لكثيره. اما اذا خرج من غير السبيلين فانه مقيد بقيد الايه؟ الفحش. قال: وزوال العقل. وزوال العقل بالجنون هذا اجماع ينقل الوضوء. ينقل الوضوء بجنون. طيب بسوق هذا ايضا ينقل الوضوء. طيب بنوم هو زوال العقل لكن قد يكون زوالا جزئيا، قد ينام الانسان ومعه شيء من الاحساس، فيكون الزوال هنا زوالا ايه جزئيا، يبقى معذره. ولهذا جاء التفصيل في النوم، لان النوم ليس على درجات الايه على حرمه المحيط. وقد اختلف اهل العلم في النوم كنقيض من نواقض الوضوء الى اقوال عديده كثيره وكثيره قد تقارب الثمانيه اقوال لاهل العلم في المساله. المذهب هنا قال ان النوم اليسير جالسا او قائما، يبقى قيد النوم الناقض بايه؟ واحد بالنوم اليسير، استثنى عدم الناقض ان يكون النوم اليسير. فان كان النوم كثيرا يذهب معه الاحساس والشعور فانه ينقض. ثانيا ان يكون النائم، هذا النوم الذي لا ينقض، أن يكون جالسا أو قائما. أن يكون جالسا لأنه يكون متمكنا فلا يخرج شيء، أو قائما لأنه ما يخرج شيء. معنى ذلك لو نام الراكع، لو نام الساجد، لو اتكى الواحد على جنبه فإنه يكون نوما إيه؟ فإنه يكون نوما ناقضا. والأقرب الله تعالى أعلم أن النوم الذي لا ينتقض به الوضوء هو النوم اليسير من هيئه من الانسان اذا كان ذا هيئه متمكن. يعني لو ان الانسان جلس جلسه لو اراد وهو مستيقظ ان يخرج ريحا ما استطاع، يكون متمكنا ضابطا لمقعدته، لو اراد ان يخرج ريحا ما استطاع. فاذا نام كذلك فانه ما هو لا يكون ناقضا. ليه؟ لان النوم مظنه خروج شيء، ولهذا سبب نقضه انه مظنه بالحدث. فاذا كنت انا مستيقنا لمن الحدث سيخرج خلاص وعليه يحمل ما جاء في الصحيح عن ابي انس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاه وهم يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون الصلاه حتى فقر رؤوسهم ثم يقومون الى الصلاه ولا يتوضؤون. واما النوم العميق الذي يذهب معه الشعور هذا ينقل قياسا على الجنون الذي يبقى معه شعور. قال ولمس الذكر بيده، وهذه مساله خلافيه بين العلم ايضا الخلاف فيها طويل. فمن قائل بان لمس الرجل للذكر ينقض الوضوء لحديث من مس ذكره فليتوضا حديث بصره، ومنهم من قال بانه لا ينقض لحديث انما هو بضعه منك، ومنهم من قال يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ليجمع بين الحديثين، فمن مس ذكره فليتوضا وانما هو بضعه منك، خلاف بين اهل العلم في الاخذ بدلاله الحديثين. اما الحنابله فيرون وجوب الوضوء للمس الذكر تغليبا لحديث بصره من مس ذكره فليتوضا، وذهب الاحناف الى انه لا ينقض الوضوء لحديث الطلق انما هو بضعه منك. وقالوا يعني الاحناف بان حديث البصره هو الحديث في الباب الذي يدل على النص، وعجيب ان تنفرد البصره وهي امراه شيء يخص الرجل، ولهذا اقصروا في مذهبهم في مذهب الاحناف عندهم قاعده في المذهب، وهي انه ما عمت به البلوى إذا انفرد بروايته واحد فإن ذلك يطعن في روايته. إذا كان الشيء مما تعم به البلوى المفروض أنه ينقله الجمع، هذا شيء تعم به البلوى المفروض ينقله الجمع، لكن ينفرد برواية واحد هذا يطعن فيه. فأفضل بقى أن تنفرد امرأة بما يخص الرجل فهذا يطعن. لكن طبعا هذه القاعدة ليست سالمة، المهم صحة النقل إذا صح النقل ورقم واحد فإنه يقبل إن شاء الله. واختيار شيخ الإسلام اختيار وسط وهو أنه يستحب ولا يجب. كل هذا ما لم يعمد إلى مسه عند من يقول بالنقض فإن من خالف النقض فصل أيضا بين المس بظاهر الكف والمس بباطنه أو المس مع العمد أو المس مع عدم العمد أو غير ذلك، لكن كل هذه التفصيلات لا يوجد أدلة عليها. قال ولمس المرأة بشهوة أي مما ينقض الوضوء أيضا عند الحنابلة لمس المرأة بشهوة، وهذا أيضا مسألة خلافات بين أهل العلم. فما أهل العلم والمرأة نقض الوضوء مطلقا بلمس المرأة، ومنهم من رأى عدم النقض، ومنهم من قطع بينما إذا كان لشهوته أو كان لغير شهوته. فإذا كان لشهوته فإنه ينقض، وإذا كان لغير شهوته فإنه لا ينقض. استدل من قال بالنقض بقول الله تبارك وتعالى أو لمس النساء، واستدل من قال بعدم النقض بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض زوجته ثم يخرج إلى الصلاة، واستدل من فرق بين النقض بشهوته والنقض بغير شهوته إلى أن الشهوة مظنة خروج شيء، فإذا كانت شهوة نقض لأنه قد يخرج شيء، وإذا لم يكن شهوة لم ينقض. والصواب من هذا إن شاء الله الذي يترجح لدينا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة ما لم ينزل شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض زوجاته فيخرج إلى الصلاة، وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل في حجرة عائشة فإذا تجد غمزها. وبما جاء أيضا أن عائشة رضي الله عنها لما اكتمت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوقعت يداها على قدميه صلى الله عليه وسلم. قال والردة عن الإسلام، يعني من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، وذلك لأن الوضوء عمل والردة تحبط العمل على الصحيح، فمن ارتد حبط عمله. إذا رجع وتاب رجع إليه عمل إن شاء الله الذي عمله على الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى شرط لعدم القبول من المرتد الموت على الرد. قال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيمر وهو كافر، أما من رجع رجع إليه عمله. حتى الصحبة كما بينا في النخبة على الصحيح، ولهذا من حج ثم ارتد ثم عاد فإن حجه صحيح ولا يتلف بحج آخر إذا طالما حج في زمن الإسلام. أما إذا حج ثم ارتد ومات على ذلك فإن عمله يكون حابطا، ويلقى الله مرتدا كافرا خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها. فالوضوء عمل، فإذا ارتد حبط عمله يبقى يتوضا من ايه؟ من جديد. هذا على الصحيح. قال واكل لحم الابل يعني الجزور، وهذا من مفردات المذهب، ومع انه من مفردات المذهب الا انه قول قوي وهو المعتبر الصحيح ان شاء الله لان الدليل عليه. شوف هذا من مفردات الامام احمد رحمه الله عن الائمه الاربعه. طبعا ما قيل ان احمد رحمه الله زي خلف الامام الاربعه، هو احمد ولا الشافعي؟ اعلم احمد ولا الشافعي؟ اعلم احمد ولا مالك؟ اعلم احمد ولا الثلاثه زي ما احنا بنقسم؟ لا، المهم ان القائل يذهب الى قول الدليل وبالادب، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انا اتوضا من لحوم الابل. هنا قال لما روي عن النبي مع ان الحديث صحيح مع ان الحديث صحيح
ومعلوم عند المحدثين أن الحديث إذا كان صحيحا فإنه لا يصدر بصيغة التمريض بل يصدر بصيغة الجهل. فقال إذا من مولاي لحن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابن قدامة هنا لماذا لم يقل لما روى فلان أو لما ذكر فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المعروف هل يتبع على هذا المعروف عند الأئمة عند المحدثين أن الحديث إذا كان صحيحا فإنه يصدر بصيغة الجزم وإلا فيصدر بصيغة الطمر. لكن نقول هذا في عرف المحدثين. أما الفقهاء فقد وقع عندهم الترخص في ذلك، فقد يصدر الحديث الصحيح بصيغة التمريض وهذا عرف مقبول عندهم. لهذا ننتبه إلى مثل هذا. نحن نقرأ في كتب الفقه أنا موضع من لحوم الإبل، هذا سؤال مباشر لمليس الأصل. قال نعم توضأ منه، نعم توضأ منه. قيل أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. مما فرق النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين لحوم الإبل وغير لحوم الغنم. أما لحوم الإبل فإنك إذا أكلتها وجب عليك الوضوء، وأما لحوم الغنم فإنك إذا أكلتها كنت بالخيار، إن شئت توضأت وإن شئت لم تتوضأ. ذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث منسوخ به حديث كان آخر الأمرين فرق الوضوء مما مست النار. وجواب عن ذلك أنه كان آخر الأمر أو كان آخر الأمر فرق الوضوء مما مست النار فيما على لحم الإبل، فيما على لحم الإبل لأن النص ورد به. وهذا النص منطوق قوي، وهذا الحديث إنما هو محتمل، وهذا المنطوق القوي يقدم على هذا المحتمل، يقدم على هذا المحتمل. وعليه فالراجح هنا وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أجاب إجابة صريحة فقال نعم توضأ منها، توضأ منها. وكذلك الصلاة، فمصلاة في مرابض الغنم جائزة، ومصلاة في مرابض الإبل فغير جائز. فإن قال قائل وما العلة في ذلك؟ اشمعنى أن نحن الجزور اللي إحنا بنفضل، ما العلة في ذلك؟ نقول عند طبعا التعبد بالنص والأساس الأصل، لكن بعض العلم كمثال عيدا من ذلك منها بسومة لحمه وغيرها، وأن الإنسان يحتاج لنصف أذانك بالوضوء. ومنها أيضا أنه قيل أنه خلق ثم خلق منه الشياطين فيحتاج أيضا إلى هذا الوضوء لنصف أذانك. وقيل أيضا لما فيها من إكساب يعني خلق الإنسان جفاء أو، ولهذا يحتاج أن هو يطفئ ذلك الوضوء. ولهذا الغلظة في أصحاب الإبل والرقة والليونة في أصحاب الغنم، اللي يرعى الإبل صحراء تجد غليظة زي البدر كده، البدر يرعون الإبل في الصحراء تجد عنده غليظة، وعن أهل الغنم فتجد عندهم إيه؟ تجد عندهم رقة في هذا. فالإنسان يأخذ الخلق مما يعايش ويعاشر، زي بسوء مثلا عربية مرسيدس، مثلا بسوء عربية كارو، بسوء عربية كذا، تلاقي في غالب الأحيان خلاص يعني في غالب الأحيان. نعم قالوا هذا قول، هذا قول، قالوا من هذا منسوخ، لكن دعوة نسخ تحتاج إلى دليل. هذا قول طبعا، هذا قول معتبر، لأنه كما قلنا لأن هذا مظنة الحادث، هذا مظنة الحادث، لكن مظنة الحادث هو الإنسان المستيقظ التعليق على أنه على الحدث نفسه أولا، يعني مثل مثل المرأة بشهوة، مثل مثل الذكر مثلا بشهوة، نقول مظنة يخرج، طب أنا متأكد أنه ما خرج، فتعليق الأمر على هذا أولى. فلهذا جمع الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الأمر بالاستحباب أولى. قد جمع الشيخ الإسلام في هذه المسألة مسألة المرأة يعني وضوء المس المرأة بالاستحباب، أما الأمر في ذلك للاستحباب استحباب الوضوء لا وجوب الوضوء. على كل المسائل هذه كلها تحتمل كلاما لأن الخلاف فيها دائر بين أدلة شتى، وشأننا هنا الاختصار في مثل هذه الأشياء. نعم القيء ينقض الوضوء اختلف على العلم في ذلك، فمن قال هو ناقض لأنه وما يخرج من الإنسان وحي هذا الطعام المطبوخ في المائدة، ومن قال بالتفريق فقال بأن القيء لا ينقض الوضوء لأنه يفرق بينه وبين الغائط لأن الغائط وصل إلى الأمعاء في الأمعاء، أما هذا لم يكن، ولأنه لم يرد نص صحيح صريح في هذا، وهذا القول عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح بأن القيء لا ينقض. نعم كويس. فرق بين وضوء الحج، قلنا من حج ثم ارتد ثم عاد لترى الحج، وقلنا من توضا ثم قضى حدثا. ليه؟ لان هذا حج انتهى خلاص، بدات الذمه ادى حجا صحيحا على وجه صحيح بحسب ما طلبه الشارع بذلك وانتهى خلاص، بعد الحج انتهى ما عاد في حج خلاص ادى على وجه. اما الوضوء فحكمه متصل، لانني لو قلنا الرده قلنا الردة خلاص الردة حدث، الردة حدث زي أطرش تريح، فما يعود إليك وضوءك بقى الآن خلاص لأنه حدث بخلاف الحج، الحج وانتهى، لكن الردة إذا حقت وأنت متوضئ هذا حدث، حد يضبط الوضوء، إذا عدت بعد ذلك أنت محدث بقى توضئ. قال ومن تيقن نعم صحيح، لا تظن واحد يحقق وجهه لان هذا عادي به من بعيد، عادي من بعيد، عادي به بعيد، وحتى على فرض وصلنا لهذا فهو يحمل على الاستحباب على الوجوه لو فرضنا صحيح. نعم لكن الحديث اصله صحيح خلاص ابحث هذا الحديث. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، هذا رجوع للقاعدة المعروفة بأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لما يزول باليقين ما يزول اليقين بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فعلي شيء يبني يبني على الطهارة، اليقين طهارة، واحد متيقن متورط بعد الفجر متورط بعد الفجر، لكن جاء الساعة 10 قال يا ترى انا عايز اصلي الضحى، فقال يا ترى انا متورط ولا مش متورط، ما ادري اقصد انا نقض الوضوء ام لم ينقض، خرجت ريح ولا ما خرجت ولا الى اخره، لكن هو متيقن متورط بعد الفجر، فهذا يبني على اليقين وهو الوضوء لان اليقين لا يزول بالشك. والعكس لو تيقن الحدث ثم شك هل توضا بعد هذا الحدث ولا ما توضا، شك توضا ما توضا توضا ما توضا، يبقى الاصل عدم ايه؟ عدم الوضوء. يبقى هذه القاعده عظيمه جدا ان الانسان لا يخرج من اليقين الا اليقين، يدل على هذه القاعده ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زي انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاه، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريح، لا ينصرف حتى يفعل. فقال العلماء وهذا يدل على ان اليقين او على قاعده اليقين لا يزول بالشك، وليس هذا معمولا به في باب الطهاره فقط، بانما هو معمول به في جميع المسائل، لان القاعده تستوعب الفروع التي يمكن الدخول تحتها. ف فلو مثلا رجل طلق امرأته مرتين ثم جاء في الثالثة وبعد فترة قال أنا شكيت، أنا طلقتها الثالثة ولا ما طلقت؟ أنا متوقن أني طلقتها مرتين، لكن الثالثة بما عدت، أنا طلقت الثالثة ثالثة ولا ما طلقت؟ نقول له إذا هل نقول له طلقت على اعتبار إذا يمكن طلقت فتبقى عايش معها الآن ويريك الجواز لك، ولا نقول لا جمد قلبك ويبقى مرتين بس ما يهمكش؟ ها نقول له إيه؟ نقول أن اليقين مرة ثانية، واعمل بهذا اليقين حتى لو في طلاق حتى لو في طلاق، حتى لو في الرضاع حتى لو في الرضاع، حتى لو في الأيمان حتى لو في الأيمان، في أي شيء. طيب واحد منهم ظهر قال مثلا لمرأة مثلا أنت زيك، وهو شك يا ترى قال أنا أطيعهم أنت زي أختي، ولا مثلا قلت لها تحرم علي مثلا وأنا لا أقصد ظهارا، ما أدري قلت كذا ولا كذا، يعني أنت زي أختي ما فيش فيها مخرج، لكن تحرم علي فيها مخرج في الرجوع إلى النية، فما يدري هنا. فنقول إذا الأصل عدم الظهار. إذا هذه القاعدة معمول بها في جميع المسائل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا.